شكرا سيد الرئيس. أود أن أرحب من خلالكم بداية بترأس معالي وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لأعمال هذه الجلسة الهامة، وأهنئكم زميلي العزيز بترأس أعمال مجلس الأمن لهذا الشهر، والشكر موصول للأمين العام على الإحاطة التي قدمها اليوم. السيد الرئيس، تعمدت بعض الوفود اليوم التطرق في بياناتها إلى الوضع في بلادي سوريا بطريقة تضليلية واستفزازية، وساقت عددا من الادعاءات والاتهامات الباطلة التي لا تصب إلا في خدمة المشروع الداعم للإرهاب والتطرف في سوريا وفي المنطقة، وفي خدمة إبعاد الانتباه عن جوهر البند موضوع النقاش، ألا وهو مناقشة سبل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية وليس مناقشة الأوضاع الداخلية في دول المنطقة. وانطلاقا من هذه القناعة، فإنني لن أرد في إطار هذا البند على وفود تلك الدول المعادية التي تدعم وتؤوي وتسلح وتدرب وتحرض الإرهابيين وتسهل تسللهم إلى الداخل السوري عبر الحدود مع الدول المجاورة، وتنشر التطرف والتخريب والإرهاب في بلاد سوريا، وتعمل جاهدة على إفشال أي حل سلمي بقيادة سوريا للأزمة، بما في ذلك الجهود المبذولة لعقد مؤتمر جنيف 2 الذي وافقت الحكومة السورية على المشاركة فيه دون شروط مسبقة. السيد الرئيس، من المعروف أن الأمم المتحدة تتحمل مسؤولية تاريخية وقانونية تجاه إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة، وقد نشأت هذه المسؤولية أساساً عن اعتماد الأمم المتحدة للقرار رقم 181 لعام 1947 القاضي بتقسيم فلسطين، ومن ثم قبول عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة بشرط التزامها بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بإنشاء الدولة الفلسطينية وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم. لكن ما حدث بعد ذلك كان العكس تماما، حيث شنت إسرائيل بدعم عسكري وسياسي واقتصادي غير مسبوق من حماتها ورعاتها العدوان تلو العدوان ضد شعوب ودول المنطقة، متبعة سياسة توسعية أفضت إلى احتلالها عام 67 لأراض في عدد من الدول العربية، كما اقترفت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة انتهاكات ممنهجة وموثقة للقانون الإنساني الدولي ولقانون حقوق الإنسان، وصلت فعلا إلى درجة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وكانت النشاطات الاستيطانية أولوية قصوى في سياسات تلك الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، على الرغم من أن هذه النشاطات الاستيطانية تقوض باعتراف الجميع بما في ذلك داعمي إسرائيل أنفسهم، تقوض أي فرصة لإنشاء دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا وقابلة للحياة، ويقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. ولم تكتفي إسرائيل بذلك، بل مارست بشكل مدروس إرهاب دولة تخطى حدود المنطقة واستباح عاصمة دولة عربية بعينها، وفرضت قوانين عنصرية ودنست مقدسات إسلامية ومسيحية، وطردت السكان الفلسطينيين من بيوتهم، وقامت بحملات اعتقال تعسفي وتعذيب غير إنساني بما في ذلك بحق الأطفال والنساء وقادة الشعب الفلسطيني المنتخبين ديمقراطيا كما يقال. السيد الرئيس، وفي إطار ذات السياسات الإسرائيلية التي أشرت إليها لتوي، تتواصل معاناة المواطنين السوريين الرازحين تحت الاحتلال في الجولان السوري منذ ما يناهز النصف قرن، فهناك تستمر أيضا حملات الاستيطان الإسرائيلية، ويتعرض المواطنون السوريون لأبشع سياسات القمع والتمييز العنصري والاعتقال والتعذيب، ويحرمون من مواردهم الطبيعية، بما في ذلك النفط والغاز والمياه، كما يحرمون أيضا من حقهم في الدراسة وفقا لمناهج التعليم الوطنية السورية، ومن حقهم في حمل هوية وطنهم الأم سوريا. إن المواطن السوري الرازح تحت الاحتلال في جولان لا تعالجه المشافي الإسرائيلية إذا رفض حمل الهوية الإسرائيلية، ولا يستطيع أن يدرس في المدارس باللغة العربية وفق المنهاج التعليم السوري. أضف إلى ذلك عدم سماح سلطات الاحتلال الإسرائيلي للهلال الأحمر السوري بالعمل في الجولان المحتل، ومنعه من بناء مستوصفات ومشاف تابعة له هناك وفقاً لقانون اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر. هذا علاوة على بناء سلطات الاحتلال لجدار فصل عنصري شرق مدينة مجد الشمس السورية، ورفض تسليم خرائط حقول الألغام التي زرعتها في أراضي جولان إلى المنظمات الدولية. إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تتحمل كامل المسؤولية عن تبعات المساعدة والدعم الذي تقدمه للمجموعات الإرهابية في منطقة فصل القوات في الجولان السوري المحتل في انتهاك فاضح لاتفاق فصل القوات لعام 1974 ولولاية الأندف وللقانون الدولي. إن هذه المساعدة والدعم الإسرائيليين للإرهابيين يعرضان حياة قوات الأمم المتحدة العاملة هناك للخطر ويساهمان في تقويض عمل هذه القوات، وهذا ما حدث فعلا عندما قامت تلك المجموعات الإرهابية في عدة مرات بخطف حفظة سلام تابعين للأندف أو إطلاق النار عليهم واستهداف مواقعهم. وقد أبلغنا إدارة عمليات حفظ السلام بكل التفاصيل المتعلقة بذلك، وطلبنا منها رسميا التحقيق في مسألة تواطؤ الاستخبارات القطرية في خطف حفظة سلام تابعين للأندف من الكتيبة الفلبينية. إلا أن الغريب في الموضوع هو تقاعس إدارة عمليات حفظ السلام حتى هذه اللحظة عن توضيح نتيجة تحقيقاتها ذات الصلة بهذه الشكوى. هذا إن قامت الإدارة بالفعل بإجراء مثل هذه التحقيقات. السيد الرئيس، في ضوء الحقائق الثابتة والموثقة التي أشرت إليها آنفا، كان من الطبيعي أن تتواجد قضية احتلال إسرائيل للأراضي العربية بقوة على جدول أعمال الأمم المتحدة، لكن الأمر غير الطبيعي وغير المقبول أن تذهب كل القرارات التي اعتمدتها هذه المنظمة بهذا الخصوص أدراج الرياح بفعل التعنت الإسرائيلي وغياب أي إرادة دولية حقيقية لمتابعة تنفيذها على الأرض، إضافة إلى الدعم غير المسؤول الذي تقدمه بعض الدول النافذة لإسرائيل في هذا المجلس وخارجه في تنفيذ سياستها العدوانية واستمرار احتلالها للأراضي العربية ضاربة بعرض الحائط كل تلك القرارات. سيد الرئيس، لا يمكن السماح باستمرار فشل الأمم المتحدة في الاطلاع بمسؤولياتها القانونية والتاريخية وفي تنفيذ قراراتها ذات الصلة بإنهاء هذا الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981 الخاص بإنهاء احتلال الجولان السوري. ونعتقد بأن المطلوب اليوم للحفاظ على ما تبقى من مصداقية الأمم المتحدة هو أن تنهي بعض الدول المعروفة سياسة المعايير المزدوجة، وأن تربط الدول الأعضاء الأقوال بالأفعال عبر اتخاذ إجراءات فعلية تجبر إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال على الانصياع لقرارات الأمم المتحدة، بحيث يتم استئصال شأفة الاحتلال وإنهاء هذه المأساة غير المسبوقة التي يعيشها المواطنون العرب الرازحين تحت الاحتلال منذ عقود طويلة. السيد الرئيس، يجب على البعض أن لا يخدع نفسه والعالم وأن لا يستمر في تقديم الذرائع والمبررات لإسرائيل، فالجميع يعلم علم اليقين أن إسرائيل ككيان استيطاني قام على الاحتلال والتوسع لم تكن يوما معنية بالسلام، إذ ردت على كل مبادرات السلام والمفاوضات بالمراوغة والتذرع بما تسميه زيفا المشاغل الأمنية، وذلك لتكريس الاحتلال وفرض أمر واقع لا يمكن تغييره. وخاصة عبر بناء وتوسيع المستوطنات وتهويد الأراضي العربية وتغيير طابعها الديمغرافي والحضاري. ومن ثم الادعاء بكل وقاحة بأن إزالة أي مستوطنة إنما هو مسألة مؤلمة لا تحتمل بالنسبة لإسرائيل، في حين أن اضطهاد شعب فلسطين بأكمله مسألة تدعو للسرور والحبور. إن أي عملية سلام شامل ودائم وعادل في المنطقة لا يمكن أن تتم إلا وفقاً لمرجعيات السلام المعروفة، وخاصة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. فهذه المرجعيات تشكل الأساس الوحيد لأي حل للصراع العربي الإسرائيلي، بعيداً عن أي تفسيرات أو اجتهادات مناقضة، وبعيداً عن محاولات ابتزاز أو مساومة أو ربط بملفات أخرى من قبل إسرائيل. إنما تريده شعوب المنطقة هو السلام والازدهار وإنهاء حالة عدم الاستقرار والتوتر والاحتلال، إلا أن بعض الدول عملت في عكس صالح هذا الهدف وساهمت في خلق بؤر توتر وعدم استقرار جديدة عبر خلق جبهات وهمية في المنطقة وتغذية أعمال عنف وإذكاء صدامات إقليمية استنزافية لطاقات العرب والمسلمين قائمة على صراع هويات إثنية ومذهبية ودينية وهمية، وكل ذلك بهدف رفع الضغط السياسي والدبلوماسي الدولي عن إسرائيل وإنهاء أي أمل في وضع حد للاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية. ختاما سيد الرئيس، أشير إلى أن بعض الوفود قد افتتحت بياناتها اليوم بالتطرق إلى الأوضاع في بلاد سوريا مركزة على عدة مسائل. ارتأت هي، أي هذه الوفود، أهمية عرضها في اجتماعنا هذا على حساب إغفال الموضوع الرئيسي لاجتماعنا، ألا وهو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة وإقامة السلام العادل والشامل. وكم كنا نتمنى لو أن هذه الوفود قد نظرت مباشرة إلى المسألة الأهم بالنسبة لما يجري في سوريا، أي إلى الفيل في الغرفة كما يقال باللغة الإنجليزية، وهو مسألة مكافحة الإرهاب الدولي الذي يضرب سوريا بدعم وتمويل وتسليح ورعاية من دول وصفناها للمجلس الموقر وحددنا هويتها في العشرات من الرسائل الرسمية. لقد أشارت هذه الوفود إلى إرهاب على طرف الحدود السورية من الشرق، أي في العراق الشقيق، مع غض الطرف عن الإرهاب الذي ينتشر في سوريا. وللتذكير فإن التنظيم الإرهابي الأهم الذي يضرب سوريا والعراق معا اسمه تنظيم القاعدة في العراق والشام، وهو تنظيم تابع للقاعدة كما يتضح من اسمه. ومع ذلك ارتأت تلك الوفود إدانة أنشطة هذا التنظيم الإرهابي في العراق، وهذا حق، في حين شل لسان هذه الوفود وعجز عن إدانة أنشطة نفس التنظيم الإرهابي في سوريا. ولذلك من المعيب حقا أن يذهب النفاق بعيدا إلى هذا الحد في الوقت الذي قدمنا فيه إلى المجلس أسماء مئات القتلى في سوريا من الإرهابيين السعوديين والقطريين والأتراك والبريطانيين والفرنسيين والبلجيكيين والأمريكيين والكنديين والأستراليين والليبيين والتونسيين وغيرهم. وفي الوقت الذي اعترف فيه وزراء داخلية بريطانيا وفرنسا ودول غربية أخرى، وكذلك مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي الـ FBI بخوف تلك البلدان من عودة رعاياها الإرهابيين الذين يسفكون الدم السوري في سوريا إلى بلدانهم، لا بأس أن يسفك أولئك الإرهابيون الدم السوري في سوريا، لا بأس، لكن أن يعود أولئك الإرهابيون من سوريا إلى بلدانهم الغربية فهذه مشكلة. الأفضل أن يبقوا على حالة سفك دم السوريين في سوريا بدلا من أن يعودوا إلى بلدانهم الغربية. اقتلوا السوريين ودعوا السوريين سوريين يقتلونكم، هذا هو الحل، لكن لا تعودوا إلى عواصمكم، أنتم إرهابيون غير مرغوب فيكم. وكأن أولئك الإرهابيين قد غادروا بلدانهم عبر ارتداء طاقية الإخفاء، وأجهزة مخابرات تلك الدول لم تكن على علم بذلك، وحكومات تلك الدول لم تكن على علم بذلك أبدا. سيارات شحن تركية مرسلة من الحكومة التركية، يفترض أنها تحمل مساعدات إنسانية إلى سوريا كما يقال، يتم توقيفها بالصدفة داخل الأراضي التركية من قبل الشرطة، ويكشف النقاب عن أن تلك الشاحنات فيها أسلحة وليس أدوية وحليب للأطفال وأغطية وملابس للارتداء في فصل الشتاء، لا، فيها أسلحة، لكن هذه الأسلحة وفقا للحكومة التركية هي مساعدات إنسانية. تم إيقاف تلك الشاحنة داخل الأراضي التركية، ولما فتشت الشرطة تلك الشاحنة وقالت أن فيها سلاح، قام رئيس الحكومة التركية بتسريح المئات من ضباط الشرطة وضباط الجمارك والقضاة لأنهم كشفوا النقاب عن تلك الشاحنة. أما مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، أحباءنا وأشقاءنا وضيوفنا، إلى حين تنفيذ قرار الأمم المتحدة بالعودة إلى فلسطين وطنهم المغتصب، فقد تجاهلت نفس الوفود ما أعلنه وزير العمل الفلسطيني مجدلاني من دمشق قبل أيام، بأن الإرهابيين الإسلامويين وليس الإسلاميين، الإسلامويين تجار الدين الممولين من السعودية، مخابرات السعودية والقطرية والتركية، هم الذين أطلقوا النار على قافلة المساعدات الإنسانية التي نظمتها الأونروا والتي كانت تحاول الدخول إلى المخيم. مدير مكتب الأونروا كان هناك، السفير الفلسطيني في دمشق كان هناك، ووزير العمل الفلسطيني كان هناك، وكلهم شهدوا على أن الإرهابيين هم الذين أطلقوا النار على قافلة المساعدات الإنسانية التي كانت تحاول الدخول إلى مخيم اليرموك. هناك الكثير مما يمكن أن يقال، ولكنني لن أتطرق إلى تلك التفاصيل، لأن البند كما قلت هو بند يعنى أساساً بالقضية الفلسطينية وبوضع حد للاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية. وإذا فعل بعض العرب ما يسر خاطر إسرائيل فإنني لن أفعل. شكرا سيدي الرئيس.